إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد أسلفت في الحلقة الماضية بيان المراد بالقضاء، وأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وأنه فرض كفاية في الأمة، إذ لابد للناس من قاض يحتكمون إليه في خصوماتهم وما ينوبهم من أمور يلتبس فيها الحق بالباطل، والنفوس مبنية على المشاحة إلا من رحم الله. وقد ولي النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، وولى عددا من أصحابه القضاء، ولا غنى لأي دولة من توفر قضاء عادل يقيم الحقوق ويرد المظالم. وفي هذه الحلقة أورد لكم مستمعي الأكارم الشروط التي اشترطها الفقهاء في من يولى وظيفة القضاء، لما في هذه الوظيفة من الخطورة والمسؤولية، إذ إن من المعلوم أن كل ولاية أو وظيفة لابد من توفر ركنين رئيسين فيها، وهما القوة والأمانة، القوة على ذلك العمل والأمانة فيه. فالعمل الذي يتطلب العلم لابد أن يكون المتولي له عالما، والعمل الذي يعتمد قوة البدن لابد أن يكون متوليه قوي البدن، ولابد أن يكون أمينا، لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على الوجه المرضي. ويدل على هذين الركنين ما جاء في كتاب الله عز وجل من قول العفريت من الجن لسليمان عليه السلام لما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقوله تعالى عن ابنة صاحب مدين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن الأعمال الهامة في كل دولة وظيفة القضاء، فلابد أن يكون القاضي قويا أمينا، وهذا من حيث الأصل والعموم. وقد ذكر علماء الإسلام أن هناك شروطا يلزم توفرها في القاضي الذي يولى هذه الوظيفة، وإليكموها مستمعي الأفاضل باختصار. الشرط الأول التكليف، بأن يكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف داخل تحت ولاية غيره، فلا يكون وليا على غيره. الشرط الثاني أن يكون ذكرا، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولم يثبت في تاريخ الأمة الإسلامية قبل زماننا هذا أن وليت امرأة القضاء في بلاد المسلمين. وهذا ليس عيبا أو نقصا في حق المرأة، بل هو رحمة بها كي لا تلي هذه الوظيفة الشاقة التي تتطلب رباطة جأش وقوة تحمل لأذى المتخاصمين ولججهم. ومعلوم ما فطرت عليه المرأة من غلبة العاطفة والشفقة عليها. الشرط الثالث الإسلام، فلا يكون القاضي بين المسلمين كافرا، لأن الإسلام شرط للعدالة والقضاء ولاية، وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الرابع العدالة، فلا بد أن يكون القاضي عدلا، وضده الفاسق، وهو من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها، فلا يجوز تولية من فيه نقص يمنع قبول شهادته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط إنما يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان، فإذا لم يجد الإمام إلا قاضيا فاسقا فإنه يوليه مع مراعاة اختيار أخف الفاسقين فسقا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الشرط الخامس فهو أن يكون سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. أما الشرط السادس فهو أن يكون القاضي متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. والشرط السابع وإليه ذهب بعض العلماء أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه ولا المقر من المقر له. ويرى بعض العلماء جواز تولية الأعمى القضاء لا سيما عند الحاجة إلى توليته. وأما الشرط الثامن فهو أن يكون القاضي مجتهدا، والاجتهاد نوعان: الأول اجتهاد مطلق، وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على الأدلة ويختار ما هو الصواب. والنوع الثاني اجتهاد مقيد، بأن يكون مجتهدا في مذهب أحد الأئمة، يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. وأما المقلد وهو الذي لا يجتهد أبدا، وإنما يتقيد بكتاب أو متن فقهي مثلا، فهذا لا يولى القضاء عند أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة تولية المقلد القضاء، قال المرداوي في الإنصاف: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس. وذكر ابن القيم رحمه الله أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة، ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند حديثه عن الشروط اللازمة في من يولى القضاء: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره: فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين، وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، انتهى كلامه. وبذا نعلم مستمعي الأكارم حرص علماء هذه الأمة على أن لا يتولى وظيفة القضاء إلا من هو أهل لها ولديه القدرة على تحمل هذه الأمانة، وهذا فيما لو كان القضاة يحكمون بالكتاب والسنة ويجتهدون فيما لا نص فيه. غير أنه في زماننا المعاصر تساهلت كثير من الدول الإسلامية في تحكيم شرع الله عز وجل، ولجأوا إلى قوانين دخيلة ففرضوا التحاكم إليها وألزموا القضاة بها، وإلى الله المشتكى. وقد قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وما أجدر الأمة الإسلامية أن تعود إلى كتاب ربها تلاوة وتعلما وعملا وتحكيما، ففيه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. ولن تخلو الأمة الإسلامية من فقهاء ومجتهدين في الدين يلجأ إليهم في الخصومات والنوازل. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن رضوا بالتحاكم إلى كتابه وشرعه، وأن لا يجعلنا ممن تنكبوا كتابه الكريم وتحاكموا إلى قوانين وضعية صيغت من البشر للبشر، وتركوا كلام رب البشر جل جلاله. وإن مما يذكر ويشكر ما من الله تعالى به على بلادنا المملكة العربية السعودية من التحاكم إلى شرع الله المطهر، فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأله سبحانه أن يديمها علينا وأن يرزقنا الثبات عليها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.